بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هناك طرق عديدة لمعرفة الشخصية. أنت كيف تتعامل أو كيف نتعامل مع هذا الإنسان الذي أمامنا؟ أول خطوة هي المعرفة. فمن أين أعرفه أنا؟ إذا جلس أمامك شخص وصمت، كان ساكتا لا يتكلم، أنت لا تدري ما هي شخصيته، لأنه لم يفصح عن لسانه، لم يفصح عن ضميره، لم يتكلم. الكلام، اللسان أحد الطرق للمعرفة. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. لما واحد يتكلم يعرف، أو رجل مثلا يدخل على الإمام، هكذا المعنى على أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيبقى صامتا، الإمام يعلم نحن عقيدتنا بالإمام سلام الله عليه، وهذا هو الواقع. الله تبارك وتعالى ما ممكن جعلهم أئمة ومنع عنهم العلم، هذا لا يمكن أن يكون. عندما جعلهم أئمة يهدون بأمر الله ويدعون الناس إلى الجنة وإلى طاعة الله، معناه أعطاهم كل شيء، فما يخفى عليهم شيء. لكن من باب: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، والله يعلم أنها عصا شايف. فيقول له الإمام: تكلم كي أراك، تكلم حتى أشوفك من أنت. هذا طريق من الطرق. الإنسان إذا تكلم أفصح، ولذلك لاحظوا إذا كانت الشخصية أحد طرق معرفة الشخصية اللسان، فتأملوا كم هي المسؤولية التي تقع على هذه الجارحة الصغيرة واسمها اللسان. كم هي المسؤولية أن اللسان يرتبط بالعقل ويرتبط بالقلب، وعليه مسؤولية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أكثر من ذلك، الله يجعل ملكين ملازمين للإنسان من أجل لسانه، فقط يكتبان ما يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ألا نحن نقول ملكان، هو يقول وإن عليكم، لأن الكلام جمع، فجمعهم جميعا. وإن كان بعض الرؤى والروايات تبين أن هناك أكثر من ملكين للكتابة، لكن الأصل هذا صاحب اليمين أبو الحسنات، وصاحب اليسار الشمال ليكتب السيئات. والله جعل هذا أميرا على هذا، الله جعل صاحب الحسنات أميرا على صاحب السيئات كما هو معروف. أبو الحسنات يكتب، إذا نويت بالحسنة كتبها لك حسنة قبل أن تصنعها، قبل أن تعملها، مجرد النية. فإذا عملتها كتبت لك 10. بينما أبو السيئات إذا نوى السيئة صاحب السيئات ما يكتبها عليه، وإذا صنعها يريد أن يكتب أبو الحسنات يقول له: توقف 7 ساعات لعله يذكر الله ويستغفر، لماذا نكتبها عليه؟ شوف الرب الرحيم، لكن احنا ما نعرف قدر هذا الرب الرؤوف الرحيم العطوف حقيقة. كم هو جميل على الإنسان أنه يذكر الله ويستغفره. إذن هذا طريق. طريق آخر من طرق المعرفة هو العمل. واحد يمكن ما يحكي، لكن سيرة هذا الإنسان تبين شخصيته، تكشف عن شخصيته. واحد ممكن ما يتكلم لكن يعمل الخير، أو واحد ما يتكلم ويعمل الشر. إذن العمل أيضا طريق من طرق معرفة الشخصية. أما إذا جئنا إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فهل أنت تنتظر من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يتكلم حتى تعرف من هو علي بن أبي طالب؟ أو أنك تنتظر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتكلم مثلا حتى تعلم من هو هذا الحبيب المصطفى؟ أو تنتظر من الزهراء سلام الله عليها تلقي خطابها في المسجد حتى تعرف من هي فاطمة؟ شوف المسائل. هنا إذا تكلم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فهذا يكون نور على نور. أما معرفتهم فالله تبارك وتعالى تكفل بها. لما أراد الله أن يعرف الإمام الحسين للعالم عرج بأعظم شخص في الوجود، أعظم شخصية، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرج به إلى السماء، إلى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ليريه من آيات ربه الكبرى. ومن الآيات الكبرى التي رآها مع ما رأى من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، ودائما أنا أقرأ هذا الحديث وأريدكم تحفظونه، بعض الأحاديث يجب أن تحفظ لأن عليها تركيز، تركها والله أنا قرأتها مرة وتركتها هذا لا يجوز، حرام من الناحية الشرعية، لأنها تنسى والأجيال القادمة تنساها وتنطمس وتندرس وتندرس، وهذا هذه مشكلة كبيرة تندثر. لذلك المسألة مسألة الذكرى، وذكر وذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، خصوصا بعض الأحاديث التي لها علاقة بمنزلة أهل البيت يجب أن تكرر ليل نهار هاي الأحاديث دائما. أنا أذكر كان عندنا أستاذ في الجامعة العلمية في الحوزة العلمية في كربلاء، هذا كان أستاذ باللغة العربية، فكل قواعد اللغة العربية يكررها. مثلا أنا يوم من الأيام رأيته يصلي صلاة الصبح، فبعد صلاة الصبح سبح تسبيح الزهراء وقرأ أدعية يمكن دقيقة ما أخذت منه، بعدين صار يقرأ الألفية، هذه ألفية بن مالك، وأنا أسمع يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى. لما خلص قلت لمولانا هذه ألفية بن مالك، قال هذه فيها ثواب أيضا لأن أنا أدرسها وحتى لا أنساها وأحفظ لغة القرآن ولغة أهل البيت، فأنا عندما أكررها قلت دائما تكررها، قال دائما بعد صلاة الصبح لازم أقرأ ألفية بن مالك رحمة الله عليه. الآن هذا له رأيه، يعني هناك قضايا أحبة يجب أن تركز، خصوصا الآن الأنترنت والتلفزيون والمحطات الفضائية وقضايا انفتحت آفاق جديدة أخذت أبناءنا منا، الحياة العصرية عقدوها صارت معقدة، يعني تلاحظ الواحد من الصبح الليل يلهث ويركض وما عنده وقت يجلس مع أطفاله وعائلته وزوجته يكلمهم يتحدث معهم، هذه مصيبة كبرى اليوم في الأرض موجودة. فصار الأولاد وين يروحون؟ يضطر يروح إلى الأنترنت، يذهب إلى أفلام الكارتون إذا هو صغير وخلص. أنا ما أقول امنعوا الأبناء من أفلام الكارتون، بس واحد يلتفت حقيقة، قبل كان مجال واسع حتى في الأسرة، حتى في الأسرة كان مجال الحديث، الأب يتحدث مع الأبناء، الأبناء يتحدثون معه. الآن تلاحظون هالصنم هذا موجود بالأسرة، الكل جالسين يطلعون عليه، واحد ما يحكي مع الثاني تلفزيون، كلهم شغل طالعين يطلعون عليه، وخصوصا إذا هذا يريد فيلم معين وذاك يريد فيلم معين ويصير معركة واحد يضرب الثاني يقومون يكسرون التلفزيون. هذه أشياء أيضا ما نحكي فيها لأنها يعني تمر دائما. حقيقة مع هذه الأجواء أحبتي يجب أن نحفظ الجيل، نحفظ أبناءنا، نحفظ عوائلنا، نحفظ الأسرة المسلمة من الضياع، نحكي نتكلم. الإمام الحسين سلام الله عليه لماذا التركيز على سيد الشهداء؟ كل أهل البيت يركزون على الإمام الحسين سلام الله عليه، لأن الإمام الحسين موجود في قلوبنا، الله يعلم ويشهد. أحبتي لما تلاحظون أقول الله لما أراد أن يعرف الحسين عرج بأعظم شخصية في الوجود، إلى العرش ليرى عند يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. تأملوا العبارة، بالله عليكم كل الأنبياء جاءوا لهذين الشيئين، لهداية الناس ونجاتهم، وهذه موجودة عند الإمام الحسين. لو عرفت البشرية حقيقة الحسين وحقيقة كربلاء وعظمة هذه المجالس والله لعاشت في خير وحرية وسعادة، لكنها ملئت ظلما وجورا. في قضايا لما تتأملها في قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، فقط نتأملها الآن. الإمام الحسين ولد، أمشي معاكم دقائق وكونوا معي، لاحظوا، ولد الإمام الحسين أي يوم؟ 3 شعبان، بارك الله فيكم. على فكرة تاريخ الإمام الحسين مضبوط، يعني ما في كلام، تأملوا تاريخ الإمام الحسين ما في خلاف، كل تواريخ أهل البيت سلام الله، خصوصا الإمام الحسين، مولده، مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه، قتل يوم عاشوراء يوم الجمعة. تأملوا العبارة، هو الإمام الحسين يكتب، يقول أنا خرجت من مكة، يكتب لمحمد بن الحنفية، يقول له أخي إني تركت مكة، خرجت من مكة يوم الثلاثاء 8 خلون من ذي الحجة. يعني شنو معناها؟ يعني الشهر بدأ يوم الثلاثاء، صحيح ولا مو صحيح؟ لأن ذا هو يوم الثلاثاء طلع، يوم التروية يوم 8، يعني ذي الحجة بدأ يوم الثلاثاء، وذي الحجة على حساب أهل البيت شهر ما يكتمل أبدا، دائما 29 يوم. ولاحظوا هاي حتى كتب اللغة وكتب الفلك تذكرها، أنه لأنه رمضان 30 شوال 29، ذي القعدة 30، ذي الحجة 29، محرم 30، هكذا هكذا، هذا حساب خاص لأهل البيت. فإذا الإمام الحسين يقول أنا خرجت يوم الثلاثاء 8 خلون من ذي الحجة، فمعناه شهر ذي الحجة بدأ يوم الثلاثاء، فمتى ينتهي شهر ذي الحجة؟ ينتهي يوم الثلاثاء، لأن 29 يوم، فمعناه محرم بدأ يوم الأربعاء، الإمام الحسين نزل في كربلاء يوم 2 من محرم، كان يوم الخميس ليلة الجمعة، يوم عاشوراء يكون يوم الجمعة. هذه حقيقة موجودة، يعني تسمع بعضهم يقول الحسين قتل يوم السبت، لماذا؟ قال الشيخ المفيد، قال الشيخ المفيد يقول قتل الحسين يوم الجمعة، بعد ذلك يقول وقيل يوم السبت، لأن في روايات موجودة. فأنت لماذا تترك القول الفصل اللي يقول فيه الشيخ المفيد يوم الجمعة، تتركها وتروح إلى وقيل يوم السبت، تأخذ وقيل لماذا؟ بعدين علي من اللوسة، تعال إلى الكتب الفلكية، ذاك اليوم في كتاب عندي هكذا، كتاب كبير يتحدث عن السنة الميلادية والسنة الهجرية، رجعت إلى سنة 61 للهجرة، كاتب محرم أول يوم من محرم يوم الأربعاء، راجعها وقرأها. فإذا أول يوم محرم يوم الأربعاء، الحسين قتل يوم العاشر يوم الجمعة. يعني هذه الأمور أريد أن أقول أن تاريخ الإمام الحسين ما فيه اختلاف أبدا، فأرجو من الذين يتكلمون على المنابر وفي الفضائيات أن يحفظوا حرمة الحسين، لا يشوشوا الناس، كل ساعة يجيب له تاريخ ويطرحه أمام الناس، تاريخ موجود، حسين قتل يوم عاشوراء يوم الجمعة سنة 61 للهجرة يوم الجمعة، والإمام يكتب ذلك لما يقول أنا خرجت يوم الثلاثاء 8 خلون من ذي الحجة، يعني شهر ذي الحجة بدأ يوم الثلاثاء، انتهى يوم الثلاثاء، محرم بدأ يوم الأربعاء، فإذا محرم يبدأ يوم الأربعاء، يوم العاشر أي يوم يصادف؟ أي يوم يصادف؟ يوم الجمعة. وخرج، لاحظوا دقة العبارة، الإمام الحسين سلام الله عليه ترك المدينة، ترك المدينة ليومين بقيا من شهر رجب، قبل خروجه من المدينة بيوم كان عند قبر جده. بالله عليكم تأملوا هالعبارة، يعني أي يوم كان الإمام الحسين عند قبر جده؟ تقدرون تجاوبوني بسرعة؟ يوم المبعث، يوم 27، لأن هو يقول هذا، كلها الإمام الحسين يقولها وأهل البيت، يقول أنا خرجت ليومين بقيا من رجب، فقبل خروجه بيوم كان عند قبر جده، يعني اختار يوم المبعث يكون عند قبر جده الرسول ويبكي ويقول يا جداه ضمني عندك في هذا الضريح، ويرى جده الحبيب المصطفى ويقول له نور عيني يا حسين شاء الله أن يراك قتيلا ويرى بناتي سبايا. هذا كان يوم المبعث. بعدين يدخل الإمام الحسين مكة، أي يوم؟ يوم الثالث من شعبان، يعني يوم مولده يدخل مكة. هذه كلها أسرار حبيبي، هذه مو أشياء بسيطة وصدفة إجت، لا هذه أسرار. اتأملوا بين المبعث وبين مولد الإمام الحسين، والارتباط حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فيدخل يوم الثالث من شعبان في مكة ويختار دار عمه العباس بن عبد المطلب. دار العباس كبيرة وكان فيها عبد الله بن عباس، فالإمام الحسين جلس في دار العباس بن عبد المطلب بمكة. عبد الله بن الزبير كان هناك جالس محتضن الكعبة ومعلن نفسه أمير المؤمنين للعالم، فتضايق من مجيء الإمام الحسين. الإمام الحسين له هيبة، له نور، له حرمة، له شخصية، عبد الله بن الزبير وين؟ فتضايق منه. الناس يأتون لزيارة الحسين، هو كان يأتي متأخرا في آخر الناس، يسلم على الحسين ويطلع، فهمت كيف؟ والإمام الحسين كان يلقي الحجة على هؤلاء كلهم جميعا، حتى على عبد الله بن عمر لما اجى وقال له اكشف لي عن صدرك عن بطنك، اريد ان اقبل موضع السهم الذي يقع فيه لاني سمعت جدك رسول الله يقول كذا وكذا وكذا. الامام الحسين فتح، لان هاي قضية عامة، تاريخ الحسين معروف، مقتل الحسين معروف، كل الناس عارفين، كلهم، ما في احد ما يعرف مقتل الحسين. لكن بعد ذلك يأتي التعتيم الاعلامي وتأتي بنو أمية وأجهزة بنو أمية ويبينون أن هؤلاء خوارج، ذاك شيء آخر. وإلا حتى أم سلمة جلست في المدينة مسكت أذيال الحسين وتبكي، ولدي حسين، تخرج إلى أرض العراق، إني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ولدي الحسين يقتل بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء، وأعطاني تربة وفيها قارورة، في التربة في القارورة، وقال لي يوم يقتل الحسين هذه القارورة تتحول إلى دم، فلا تفجعني بنفسك. قال لها والله يا أمه إني لا أشوف مكانة هالمرأة وين حتى الحسين يقولها يا أمه، وهي أم المؤمنين أيضا. قال والله يا أمه إني لا أعلم بمصرعي وبمقتلي منك، وإني لأعرف موضع مصرعي وأراه الآن كما أراك، أتحبين أن أريك مكان مصرعي؟ قالت أجل يا نور عيني. وضع الإمام الحسين يده على عينها فرأت مكان مصرعه. تناول الحسين أيضا قبضة من تراب، هاي المعجزة، تأمل من هو الحسين، إذا جبرائيل يأخذ قطعة من تراب كربلاء في لحظة واحدة ويعطيها للرسول، وجبرائيل خادم الحسين، الإمام الحسين حبيبي، الإمام الحسين أكبر من الكلمات كلها. فأخذ قبضة من تراب موضع مصرعه وأعطاها لأم سلمة، قال واحتفظي بها هذه في قارورة ثانية، واحفظي هاتين القارورتين، يوم عاشوراء سيغليان دما عبيطا. ودعها وخرج. محمد بن الحنفية يحتضنه ويبكي، يقول له أخي لا تخرج إلى العراق، إن هؤلاء قاتلوك. الإمام الحسين يبين له ويقول له يا محمد أين أذهب أنا؟ والله إذا لم أقتل اليوم أقتل غدا، وإذا لم أقتل غد أقتل بعد غد، لو دخلت في بيت هام لاستخرجوني منها واستخرجوا هذه الحلقة من قلبي، يشير إلى قلبه الشريف. الإمام الحسين كان عنده واجبان حبيبي، واجب ظاهري وواجب حقيقي. الواجب الحقيقي الواقعي أنه أين يذهب الحسين؟ ملأوا الدنيا عليه أسلحة ومسالح ورجال، أزعجوه من المدينة المنورة، أرسل يزيد بن معاوية جماعة في المدينة أن يقتلوا الحسين، وطلب من عمرو بن سعيد الأشدق أن يضرب رأس الحسين، ومروان بن الحكم كان موجود، الوزغ بن الوزغ، لما دخل الإمام الحسين وجاء ببني هاشم 30 على رأسهم أبو الفضل العباس الأبطال، قال لهم قفوا عند باب القصر فإذا سمعتم صوتي قد ارتفع وعلى فاهجموا وادخلوا القصر. ودخل عنده، وهذا تكلم مع الإمام الحسين وقال له أن معاوية هلك ومات، والآن يزيد بن معاوية صار أمير الفاسقين، ونريد منك البيعة. الإمام الحسين قال البيعة أظنك لا تريدها سرا، تريدها علانية أمام الناس. قال نعم. قال إذن غدا نصبح وتصبحون الناس موجودين، فأمام الناس يكون موقفنا معروف، إما نبايع أو ما نبايع. الآن أنت ما ترضى أن تكون البيعة سر بيني وبينك؟ قال صحيح. قال فانطلق على بركة الله. فقام مروان قال إن خرج الساعة لا تقدر عليه بمثلها، فليبايع الآن وإلا فاضرب عنقه. هذا مروان يقول له العمر بن سعيد. فوثب عليه أبو عبد الله قال يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟ شوف والله لما واحد يفكر بالحسين ما يملك نفسه يا أخي أبدا. الآن صار الموقف ثاني، لو باقي على ذاك الموقف لحضر الحسين في الصباح مثل ما قال، لكن الآن القضية تغيرت صار موقف آخر. وخرج رفع صوت الإمام الحسين وإذا أبو الفضل وبني هاشم دخل سيوفهم. فقال عمرو بن سعيد الأشدق، الوليد بن عتبة عفوا، عمرو بن سعيد الأشدق قال لعنة الله عليهم شلون شجرة ملعونة خبيثة. قال ما عندنا شيء معك أبا عبد الله، استرسل على رسلك، انطلق على بركة الله، لا نريد أن نحدث شيئا معك. وأبو الفضل العباس سيفه وبني هاشم، واحد يدرس العباس يدرس حياة أبو الفضل والله ترتجف مفاصله ويهتز من أعماقه لهذه الشجاعة الصادقة، لأنها في الحق ومن الحق وإلى الحق. وخرج الإمام الحسين تلك الليلة عند قبر جده رسول الله وتسمع بكاء وأنينة، بعد ذلك يحمل العائلة نصف الليل ويطلع. فمحمد بن الحنفية يقول له أبا عبد الله لو أخذت غير الطريق ما تسلك الطريق الأعظم حتى تنجو من الطلب؟ قال لا والله لا أفارق الطريق الأعظم. شوف هو خرج لكن ما خرج متلبدا خائفا، إذا كان خوف فهو الخوف على الدين. خرج الحسين من المدينة خائفا يعني على دينه وعلى عقيدته وعلى الإسلام. ووصل إلى المدينة بأبي أمه وبدأ يراسل الزعماء في البصرة في الشخصيات في العراق. بعث الإمام الحسين رسائل إلى أخماس زعماء أخماس البصرة، مسعود ابن كعب وسعيد بن عمر ويزيد بن مسمع وعمر الباهلي والمنذر بن الجارودي، هؤلاء زعماء كبار. الإمام الحسين أرسل لهم رسالة وبين لهم أن نحن أهل الحق، نحن أهل البيت الذين ذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، والآن أيها الناس قد أميتت السنة وأحيت البدعة. الإمام الحسين يقول أما السنة فقد أميتت وأما البدعة فقد أحيت. أماتوا السنة وأحيوا البدعة، أحلوا حرام الله وحرموا حلاله. هذه رسالة الإمام الحسين. كان المنذر بن الجارود هذا شوف شلون مصيبة، هذا بنته متزوجها عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد كان على الكوفة على البصرة، فهو لما جاءه رسول الحسين بدل أن يحترمه فكر أنه يمكن هذا أرسله ابن زياد إليه، فهذا ضيف عندك ورسول الحسين. فاجأه قال تعال نذهب إلى بيت عمنا، فهذا تخرج معه على رسله فسلمه إلى ابن زياد، قال هذا أرسله الحسين وعنده كتاب. فابن زياد ضرب عنقه، هذا المنذر بن الجارودي شلون عاقبة سيئة والعياذ بالله. أما أحسنهم كان يزيد بن سعد، هذا الرجل جمع بني تميم وجمع بني سعد وبني مضر اللي موجودين هناك، هالعشائر القبائل جمعهم وتكلم عن الإمام الحسين سلام الله عليه كلام عظيم، وقال لهم هذا الحسين حبيب رسول الله، ريحانة رسول الله، والآن هو بمكة ويستصرخنا، فماذا تقولون؟ قالوا يا أبا خالد خذ بنا ما شئت، نحن مع الحسين. فلاحظوا إذا هؤلاء 80,000، يعني تصور المسألة كيف، حقيقة موقف عظيم. واستعدوا، لكنهم عندما تحركوا من البصرة وأرادوا الرواح إلى كربلاء بلغهم مقتل الحسين، شوية تأخروا يعني صار عندهم تأخير. لكن هو كتب رسالة للإمام الحسين قال له: سيدي أبا عبد الله، ذللت لك رقاب بني تميم وبني سعد وكلهم أيديهم على أقوام سيوفهم، ونحن بخدمتك أبو علي، يا ليت أن الله يرزقنا الشهادة بين يديك. فالحسين قرأ الرسالة وقال: ما لك، آمنك الله يوم الفزع الأكبر وسقاك الله يوم العطش. شوف دعاء الإمام الحسين، دعاء هذا دعاء له رغم أنه لم يوفق للحضور، لكن هذه النية والاستعداد هكذا كان. وأما أهل الكوفة الذين كاتبوا الإمام الحسين وجاءت الكتب والرسائل، ومن عمرو بن الحجاج وفلان وفلان وشبث بن ربعي وحجار بن أبجور وهؤلاء الزعماء الكبار وهاني بن عروة والمختار، هؤلاء المخلصون الذين كاتبوا الحسين أو دعهم ابن زياد في السجن، لذلك ما استطاعوا أن يحضروا كربلاء. واحد من الذين كاتبوا الحسين حبيب بن مظاهر كان مع الحسين، واحد منهم مسلم بن عوسجة كان مع الحسين. شوف هؤلاء، وإلا البقية المختار بن أبي عبيدة الثقفي، هؤلاء سليمان بن صرد الخزاعي، هالزعماء الكبار سجنهم ابن زياد، رماهم في السجن فما تمكنوا أن يخرجوا. بعد ذلك وضع مسالح على الكوفة برمتها، هاي بمناسبة السابع الإمام أقولها لكم أحبتي، ما يستطيع أحد أن يخرج لكربلاء لنصرة الحسين. فحبيب بن مظاهر يعطي فرسه لعبده، عند عبد يعطي فرسه الغلام يعني، يقول له اخرج بظهر الكوفة انتظرني هناك. فيقف فيراه مسلم بن عوسجة يتكلم معه، يقول له: يا حبيب ألا تختضب؟ ما أشوفك خضبت شيبتك. قال: خضابي في كربلاء. قال: وهو كذلك يا حبيب، وأنا معك، أنا الآن طالع معك. ففي طريقة معينة، هذا وين؟ هذا مسلم بن عوسجة من بني أسد، وحبيب من بني أسد، وهؤلاء زعماء، هؤلاء تلامذة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حبيب بن مظاهر ألقي إليه علم البلايا والمنايا، رجل عظيم كان. فتأخر لأنه حدث زوجته فرآها على غير الموقف الذي يريده، هي امرأة مؤمنة لكن الموقف كان يتصور أنها تأتي معه، تأخرت، في بعض الروايات أنها التحقت به. فخرج سلام الله عليه حبيب، خرج فسمع العبد الغلام ماسك الفرس ويخاطب الفرس يكلمه لأن تأخر حبيب، فيقول له: يا جواد سيدي حبيب، لئن لم يأتي سيدي ويمتطي ظهرك لأمتطين ظهرك وأذهب لنصرة ريحانة رسول الله. شوف هالأبطال ذول النفوس العالية. وبالفعل وصل، هؤلاء وصلوا، والإمام الحسين واضع الراية، هذه الراية لحبيب انتظروا، وإذا غبار ثار قال: هذا حبيب بن مظاهر أجل. إذا شوفوا المعرفة أحبتي، هؤلاء عرفوا حقيقة الحسين سلام الله عليه. لذلك يخاطبهم الإمام الصادق يقول: بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما كما فزتم. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه وقف آخر لحظة من يستصرخ هذه الضمائر، هل بقي هناك ضمير؟ هل بقي وجدان؟ بقي هناك ضمير وجدان يتحرك؟ بالله عليك، هذا الطفل الرضيع الذي اسمه عبد الله وعمره 6 أشهر يحمله الإمام الحسين على صدره يطلب ماء له، وهؤلاء سقاهم الحسين في الطريق ماء فذبحوه على صدر أبيه الحسين. وهذه مصيبة كبيرة أحبتي. شوف الولد لما تلاحظ ابنك، الله يحفظ أبنائكم، إذا الولد يصاب مثلا بحمى أو شيء أو شوكة تدميه أو كذا، الأب يبقى سهران عليه ما يس... وقسم من الآباء ينهار إذا رأى ولده صدم أو أصيب بشيء. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، خصوصا هذا الطفل الرضيع صلوات الله عليه، وهو باب الحوائج، هو باب الحوائج هذا عبد الله الرضيع، لأن ترك جرحا عميقا في قلوب أهل البيت لا يندمل إلى ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. يطلع الإمام سلام الله عليه، ولذلك يسمع منادي يناديه يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة، فإن له مرضعا في الجنة. بعد ذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يبين هذه الرسائل، أيها الناس ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما. لما كان يحمل عليهم الإمام الحسين بأبي وأمه كانوا ينهزمون بين يديه كالجراد المنتشر، هذه كلمة الجراد تبين كثرتهم، لأنه لما رأى جمعهم كأنه السيل رفع يديه بالدعاء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. هذا الحسين يا أحبتي، وهذه الحكمة من إخراجه عائلته معه، لأنه يقول الإمام الحسين في كلمة هكذا وصلت إلى مسامعي وإلى قلبي، أن الإمام الحسين يقول إنما أخرجت زينب وبنات رسول الله لإتمام الحجة. ولذلك الآن تلاحظ في هذه الليلة، ليلة السابع من مصرع الإمام الحسين سلام الله عليه، هؤلاء العائلة مع هذه مع هذا الركب، الركب الممتد في طريقهم من العراق إلى الشام. أنتوا صادف واحد منكم مسافر على جمال وقافلة وركب وكذا، شايف السفر كيف؟ الآن واحد يسافر في طائرة، والأطفال تلاحظهم في الطائرة يتألمون إذا طال السفر، في السيارة يتألمون، فيتوقف الأب بالطريق يتوقف لهم يسقيهم ماء لقضاء حوائجهم. إذا كان الإمام السجاد يقول ما أوقفونا في الطريق أبدا إلى حلب. شوف، وهذا هذا الخبر جدا عجيب، أنا أول مرة أقولها، من زمان عندي بس أحاول أني أبتعد عنه لأنه في شرح كثير، في شرح. ولذلك وقعت السيدة رقية من القافلة، الإمام السجاد قرر أن لا يكلمهم أبدا، ما كلمهم كلمة من رأسه نهائيا. الحوراء زينب سلام الله عليها ممتحنة بهؤلاء الأطفال، ما احتضنته. لذلك إذا دخلوا مثلا في طريقهم يدخلون بعض الطرق ينصبون رأس الإمام الحسين يقفون هناك، لكن ما ينزلون العائلة، العائلة ما ينزلوه. لذلك مرة واحدة رأس الإمام الحسين وقف على الرمح، وجاءوا إلى الإمام زين العابدين، نظروا إلى الرأس واقف على الرمح ما يتحرك أبدا، وهذه من كرامات سيد الشهداء، لأن الإمام الحسين له نور إلى عنان السماء، سيد الشهداء خلق من نور عظمة الله، بدنه من شجرة طوبى. لذلك عندما تسمع أن الرأس الشريف كان يقرأ القرآن ويقرأ سورة الكهف وأن له نور إلى عنان السماء، لا تستغرب ذلك حبيبي ولا تستكثر أبدا، هذا شيء قليل في حق الإمام الحسين سلام الله عليه، لأن هؤلاء يختلفون عنا حبيبي، يختلفون، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم أمرنا بمودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فجاءوا للإمام السجاد قالوا يا ابن الحسين هذا رأس أبيك الحسين وقف على الرمح. قال تفقدوا أمر العائلة، ممكن أحد الصبية أو البنيات سقط من القافلة. الإمام السجاد يقول وهو عالم بأبي وأمي، بس هذه المصيبة هكذا تكون. فنظروا وإذا سيدة رقية ما موجودة. الآن شوفوا المصيبة، صار بكاء النساء والأطفال يظهر بالليل كان، ورقية عمرها 3 سنين إلى 4 سنين بس. وإن كان الآن أنا حكيت، هو أحد الشعراء الكبار الله يطيل عمره السيد محمد رضا القزويني أبو أحمد، هذا له قصيدة يصور فيها السيدة رقية، أنا ما رأيت في عمري تصوير مثل هذا التصوير الرائع، يمثلها وهي تمشي مع القافلة بجسمها النحيل الناحل والسياط تتلقاها على ظهرها وعلى كتفيها، وهي مذهولة لأنها خرجت من المدينة مع أبيها الحسين ومن مكة مع أبيها الحسين، وفي الطريق كله أبوها الحسين معاها. الآن هي ترجع، الآن تسير مع قافلة أبوها الحسين ما موجود معها، مع ركب ما موجود الإمام الحسين معها، إلا أنها كانت تنظر إلى رأس أبيها الحسين سلام الله عليه. لذلك الإمام السجاد لما قالوا له كيف نعرف أين هي رقية، قال انظروا إلى رأس والدي الحسين إلى أين ينظر، فنظروا وإذا به يتجه إلى هكذا. فذهبوا فوجدوا السيدة رقية الروحي فداها على التراب بتلك الحالة تبكي، أبا يا حسين قفلي يا نور عيني، أنا عزيزتك رقية، أنا حبيبتك رقية. حتى وصلوا إلى الشام، وصلوا في حلب، في نفس حلب، جعلوا رأس الإمام الحسين على صخرة، صار قطرات من دم الإمام الحسين على تلك الصخرة، إلى اليوم هذه الصخرة موجودة في حلب إلى اليوم في مشهد الإمام الحسين، يشهد الله أنا عندما أذهب لزيارة المشهد وأرى المشهد في حلب، مشهد في حلب مشهد الإمام الحسين، وأرى هذا الدم الموجود في الصخرة، لم يكن حلقا عليها أو كذا قشرة مجرد، لا لا، إنما مشبع الصخرة بالدم مشبعة، علما أنه بعض الناس قاطع منها جزيئات حافر منها، لكن كل ما يحفر الدم موجود، يعني الدم ليس في منطقة، هي عروق الصخرة تشبعت بدم الحسين. وهذه الصخرة عجيبة لأن العثمانيين جاءوا إلى مشهد الإمام الحسين في حلب وفجروه بقنابل، فجروه وتحول إلى صخر وإلى أحجار، وهذه الصخرة ضاعت، الأحجار ضاعت مع الأحجار، قسم من الناس كانوا يرون بالليل نور يصدر من هذا المكان. فإجا هذا شيخ إبراهيم الضرير رحمة الله عليه، هذا كان عالم من العلماء في النجف يدرس، بعدين قرر أن يأتي إلى حلب، قال أنا خلص أذهب إلى حلب وأجلس عند مشهد الإمام الحسين وأعيد بناء هذا المشهد صخرة صخرة وحجر حجر، وبالفعل أكمل بناء وتوفي رحمة الله عليه. اسمه شيخ إبراهيم الضرير، ليس ضريرا إنما لقبه الضرير، شيخ إبراهيم الضرير رحمة الله على روحي. فهذه الصخرة تأملوا ألا إلى الآن موجود، الدم موجود. ثم المحسن السقط، وحدة إحدى زوجات الإمام الحسين كانت حامل، وفي بعض الروايات هكذا لمن شدة الضرب ووعثاء السفر وقسوة القوم وغلظتهم، هالقساوة هذه جعلتها تلقي ولدها على جبل جوشن، أسقطت جنينها، فسماه الإمام السجاد المحسن تيمنا بذكر المحسن السقط ابن الزهراء ابن أمير المؤمنين أخو الحسن والحسين. الآن لما تروح إلى حلب بالله عليكم اذهبوا إلى مشهد الإمام الحسين في حلب وانظروا إلى هذا المكان، تشوفون سيف الدولة الحمداني رأى نور من جبل الجوشن، هذا تاريخ موجود، فسأل ما الخبر ونزل بالليل، الله يريد أن يظهر هذه الحقيقة، نزل بالليل وصل إلى هناك فرأى شيخا جالس وأمامه ضريح صندوق، قال هذا صندوق ما به؟ قال هذا قبر المحسن السقط ابن الإمام الحسين سلام الله عليه. فبنوا عليه قبة ومزار ومسجد. الآن ناس يقصدونه، أهل حلب يسموه الشيخ محسن لأنه باب الحوائج إلى الله، يؤموه. حتى قسم من النساء من حلب وغيرهم لما يجف اللبن في صدرها تأتي إلى هذه الصخرة، تضع الصخرة على صدرها يرجع اللبن ويضخ اللبن. وهذه أحبتي، هذه كرامات لأهل البيت ومعجزات، وأنا عقيدتي بها وأراها بعيني كما أرى المنبر وكما أشوفكم، ما عندي فيها ذرة من الإشكال أبدا، لأن أي لون من الإشكال بهالأمور هو معناه الإيمان ضعيف، ولازم واحد يعيد نظره في إيمانه. وإلا كيف طفل جنين مثلا يتحدث في المهد ويقرأ قرآن وهو عيسى بن مريم سلام الله عليه، يعني الطفل يقدر يتحدث؟ لكن هذه معجزة، فهذه كلها معجزات، وأهل البيت أفضل من عيسى بن مريم. لما يظهر الإمام صاحب العصر والزمان الإمام المهدي سلام الله عليه، عيسى بن مريم يصلي خلفه، يصلي خلفه. وسارت القضية وسار الركب إلى أن وصلوا الشام، الآن هم على مشارف وصولهم إلى الشام. أنا في أمور ما أحب أقولها بس يعني أشير إشارة سريعة إليه. أحيانا أوفق، وكنت أنتم كذلك كل المؤمنين يوفقون أحيانا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله، لرؤية أهل البيت، هذه موجودة الآن في عشرات الناس يخابروني يكتبون لي أنهم تشرفوا ورأوا في المنام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فمعناه رؤيتهم موجودة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. يشهد الله علي أنه يوم 11 بمحرم وأنا نازل من هذا المنبر، يوم 11 أو يوم 10 بالليل، ليلة 11 ورايح البيت، يعني بمجرد أن وضعت رأسي على الوسادة كأنما رأيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حالة. أقول ليس من عادتي أن أقول هذا الشيء، لكن ما يخص هذا اليوم، والرسول يقول من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، وأهل البيت هم أهل البيت، نور واحد. رأيت هذا الإمام العظيم روحي له الفداء، ما لابس، لابس سواد، جبة وعباءة وعمامة سوداء، لكن رأيته مغبرا عليه غبار حزين. هاي ليلة 11 الله يعلم ويشهد يا أحبابي، كان حزين حزين عجيب، يعني أنا ما شايف أمير المؤمنين سلامه إلا هذه المرة، وإلا متوفق لرؤية الزهراء روحي فداها، لرؤية الإمام الحسين لما كنت مسجون شفت السيدة رقية روحي فداها، لاحظتها مرتين، مرة رأيتها تخرج من الضريح من القبر وتحكي معي ولابسة ذيك الملابس الحلوة، ومرة رأيتها يوم 40 الحسين في صفر لابسة ثوب أسود وشعرها عليه تراب وغبار، لأن نفس الحالة اللي هي مسبية ملتفت شلون. فرأيت الإمام أمير المؤمنين في حزن يا أحبتي، أهل البيت كذلك، يعني هذا المنظر حقيقة استيقظت من النوم وبقيت إلى الصباح أنا في حالة خاصة، قلت لعلي أوفق أني أذكر المؤمنين والمؤمنات بهذه الأمور، لأن أهل البيت روحي لهم الفداء، لأني أنا خاطبت السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، أنا خاطبت بهذا الشكل، لذلك عرفت أنه أمير المؤمنين من خطابي له يا أبا الحسن والحسين، وهو حزين يبكي، هذه دموعه تجري، الغبار على وجهه، حالة من الحزن، لأنه كأنما هو حضر، كأنما حضر مصرع الإمام الحسين سلام الله عليه. وقطعا هذا شيء لا ينكر أحبتي، أهل البيت كلهم يحضرون الزهراء سلام الله عليها، الشيخ عبد الحسين الأراكي اللي كان رحمة الله عليه، هذا رجل من المتقين الأخيار، كان في النجف الأشرف وكان ملتزم ومواظب على قراءة زيارة عاشوراء، لعله أحيانا يقرأها في اليوم مرتين بكاملها، يعني مطولة، اللعن والسلام 100 مرة 100 مرة، تأخذ ساعة وربع تقريبا. هذا الرجل كان صالحا رحمة الله عليه، حتى كانت عنده يعني عند قضايا مثلا ما يأكل الطعام إلا أن يتأكد من صحته. الأمور هذه الآن ما أحب أذكرها تشوش فكرنا، بس خليها هكذا. هذا الرجل يقول أحد الناس المقربين إليه طلب منه أن يقرأ زيارة عاشوراء يوم عاشوراء عند حرم الإمام الحسين، عند قبر الحسين، فواقف يقرأها، قرأها مرة له ومرة قرأها لذلك السيد المتوفى هدية كذا. يقول لما قرأها المرة الثانية كشف عن بصره، هو هذا الرجل كشف عن بصره. طبعا هذا المنظر الذي أقوله لكم هذا موجود عند الإمام صاحب العصر والزمان، في كل يوم مرتين يرى مصرع جده الحسين، وهي قضية يعني العقل يتوقف عنده، لأنه يراه، يرى المصرع أمامه، يرى مقتل. لأن دبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دمع. لكن هذا الرجل شيخ طيب مؤمن رحمة الله عليه يقول كشف عن بصره، وإذا نفس ضريح الإمام الحسين هكذا انكشف، وإذا المعركة أمامه. لأن هي أساسا حتى من الناحية العلمية، يعني إذا ترجع أنت ما أحب أجيب إنشتاين ونيوتن والنظرية النسبية وماذا يقول إنشتاين عن الصور وعن كذا وبالفيزياء، هذه كلها قضايا علمية الآن ما أحب أذكرها. لكن أعلموا أيها الأحبة، هذا مجلسنا الآن، هذا مجلسنا له صورة، وهذه الصورة تبقى تنبعث بالفضاء، تبقى في الفضاء ما تنعدم أبدا هذه الصورة. الآن حتى إذا خلص المجلس وانتهينا وذهبنا، صورة المجلس تبقى موجودة بالفضاء، ومليارات الصور لا يضرب بعضها بعضا أبدا، تبقى يعني ما في شيء ينمحي أبدا. أكثر من ذلك، هذا الجدار نفسه يلتقط صورنا، كل ذرات الكون تلتقط صور الإنسان وتلتقط، والصورة تبقى. إذا أنت في غرفة جالس، صورتك في الغرفة، كل شيء، الشبابيك والكل شيء في الغرفة والحيطان والجدران والسقف يختزن صورتك، يختزنها عند موجودة الصورة. ملتفت كيف؟ هذا علميا ثابت. أما الصور التي ترتحل بالفضاء فلا تنعدم أبدا، هذا علميا موجود الآن، ما أناقشه أنا لوقت آخر. لذلك الآن توجد نوع من الكاميرات تلتقط الصورة بعد وقوع الحدث بخمس ساعات، يعني إذا وقعت جريمة أو وقع أي شيء بعد خمس ساعات يأتون إلى نفس المكان، يجيبون الكاميرا يصورون، تطلع نفس الصورة، لأن الصورة موجودة بالهواء بالفضاء موجودة. ملتفتين كيف؟ الآن هذا الشيخ رحمة الله عليه كشف عن بصره، فرأى واقعة الطف أمام عينه. وما الذي رأى؟ رأى الإمام الحسين على ظهر جواده يريد أن يقع إلى الأرض. هذا المنظر اللي الإمام الحجة يذكره، يقول له يا جد فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، يا جد تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا، فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، برزنا من الخدور على الخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات. اي نعم، هذه الصورة رآها الشيخ، حتى يقول وقع الإمام الحسين فرأيت الزهراء سلام الله عليها واقفة، فلما رأت الحسين سقط من على ظهر جواده وقعت الزهراء على الأرض، وقعت روحي فداها. صحيح ولا مو صحيح؟ يقول فرأيت كأنما الملائكة والحور العين والولدان ركضوا إلى الزهراء وأسعفوها بماء، هذا الماء ما شربته إنما نثر عليها فأفاقت. الشيخ يقول دخل في روعي أني سألت هؤلاء هذا الماء من وين، من الكوثر؟ قالوا لا، هذه دموع البكاء على ولدها الحسين، هذه دموع البكاء. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أحبها هاي القصيدة كثير أحبها، وأهل البيت يحبوها.
أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. أنا الوالد والقلب لهفان ودور غزبني وين ما تشايان ويلا غلبني المات عطشان ولعبت عليه الخيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.